الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيسي يؤكد أن أحداث الشغب الأخيرة لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي سيطرت عليه الجهات الأمنية. وزير الخارجية الإيراني يشجب تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية وتحريضها على العنف والاغتيال. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال على حاجز حوارى بنابلس بصليات من الرصاص وينسحبون بسلام. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي أنه ثمة بعد ثقافي لأعمال الشغب، وعلى المسؤولين المعنيين تحمل مسؤوليتهم في هذا الإطار. ولفت رئيسي إلى أن الأعداء أخطأوا في حساباتهم رغم تبجحهم العريض بامتلاك ناصية عالم الاتصالات والمعلومات، مشيرا إلى تجربتهم الفاشلة التي امتدت إلى 20 عاما في أفغانستان، والتي لم يجني منها هذا البلد غير نزيف الدماء والفقر. شجب وزير الخارجية الإيرانية تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية، مشيرا إلى تحريضها على العنف والاغتيال في إيران. وقال حسين أمير عبداللهيان إن ألمانيا تعتبر سيادتها وأمنها خطا أحمر، وتتجاهل مواجهة العنف والاغتيال وإثارة الكراهية، وهي من المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي، لتندد بتصدي إيران المشروع لهذه الظواهر. وكان وزير الخارجية الألماني انتقد إعدام القضاة الإيراني، بل القضاء الإيراني، لأحد المشاغبين والمسؤول عن إراقة دم أحد المواطنين والمشاركة بالعبث بالممتلكات العامة. يشار إلى أن الخارجية الإيرانية استدعت مساء أمس وللمرة الثانية سفير ألمانيا لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لاستمرار تدخل بلاده غير المقبول في الشؤون الداخلية لإيران. حول الازدواجية الغربية في التعامل مع أعمال الشغب والإخلال بأمن البلاد والمواطنين، نتابع التقرير التالي.
رغم أن الرواية التي كشفت السلطات الألمانية عن بعض فصولها حول تنظيم مواطني الرايخ المتطرف الذي كان يخطط للاستيلاء على السلطة في ألمانيا بالقوة هي رواية غير مترابطة، إلا أنها سلطت في نفس الوقت الأضواء على ازدواجية الغرب في التعامل مع قضايا مشابهة تحدث في الدول العربية أو الإسلامية أو الدول التي لا تتوافق والسياسة الغربية. ووفقا للتسريبات التي سمحت بها السلطات الألمانية، فإن الشرطة الألمانية تعاملت بحزم وقوة مع المتطرفين، ونفذت عمليات دهم واسعة شملت 11 ولاية ألمانية، وشارك فيها 3000 من أفراد وحدات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب، وتم إلقاء القبض على 25 شخصا قالت إنهم كانوا يخططون لاقتحام البرلمان والاستيلاء على السلطة وتنفيذ هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية أخرى. وإن صحت الرواية بأن هؤلاء متطرفون، فيجب الإشارة إلى أن هناك متطرفين في كل مجتمع يهددون أمن واستقرار مجتمعاتهم، ولا ينفع معهم إلا القوة لردعهم، وهذا ما فعلته السلطات الألمانية. وقد أشاد المسؤولون الألمان بحزم وقوة الشرطة في تعاملها مع المتطرفين. وهنا نسأل، لماذا إذن تشجع السلطات الألمانية المتطرفين في إيران وتدعم بشتى الطرق أعمال الشغب التي تشهدها، حتى وصل الأمر إلى أن تفرض ألمانيا والدول الغربية عقوبات على الشرطة الإيرانية؟ فهل هناك متطرف جيد ومتطرف سيء؟ أكثر من 3000 عنصر ألماني داهموا مئات الأماكن واعتقلوا كل من لا يعترف بالدستور الألماني ويشكل خطرا على أمن واستقرار المجتمع، واستحقوا كل الإشادة من قبل المسؤولين الألمان. بينما ذات الفعل وإن كان في نطاق ضيق وللحفاظ على أمن واستقرار المجتمع الإيراني قامت به الشرطة الإيرانية التي تعرض العديد من عناصرها للقتل والتنكيل والتعذيب، لكننا نرى ألمانيا وأوروبا والغرب يقفون إلى جانب الجهة التي تهدد المجتمع الإيراني وتندد بالمدافعين عن هذا المجتمع. العقلية الاستعمارية والغربية هي ما تفسر تعامل المسؤولين في ألمانيا والغرب مع أحداث الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا، فهم لا ينظرون إلى الرموز الوطنية الإيرانية أو النظام الإيراني أو القيم والأخلاق الإيرانية كما ينظرون إلى رموزهم ونظامهم وقيمهم، فما لديهم مقدس ولا يجب المساس به، وما لدى إيران فهو مباح حتى لو كان رمزا دينيا تؤمن بها الغالبية العظمى من الشعب الإيراني.
نبقى في الملف الإيراني، حيث حذر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة من محاولة أمريكا الرامية إلى إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وقال سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الإجراء سياسي الطابع ويتعارض مع مبادئ ميثاق المنظمة، مؤكدا أن نجاح المسعى الأمريكي سيؤدي إلى خلق نهج خطير في منظومة المنظمة الدولية ويضر بمصداقيتها. وأضاف أن هذا الطلب غير القانوني مبني على ادعاءات وافتراضات مزيفة ضد إيران، ويظهر استمرار محاولات أمريكا لاستغلال نظام الأمم المتحدة لأغراض سياسية خاصة. شيع أهالي مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران رفاة 111 شهيدا من شهداء فترة الدفاع المقدس بحضور مختلف الشرائح، وتم العثور على رفاة الشهداء في محافظتي ميسان والبصرة جنوب شرق العراق خلال عدة معارك آنذاك كالفجر التمهيدية والفجر الأولى وخيبر وبدر وكربلاء. التفاصيل في التقرير التالي.
111 شهيدا رجعوا لأرض الوطن بعد غياب طويل استمر لعقود من الزمن. شهداء شيعهم أهالي خوزستان بمختلف أطيافهم، مستذكرين بذلك أيام الدفاع المقدس الصعبة وبطولاته.
الشهداء ضحوا بأنفسهم ليعطوا هذه المنح الإلهية للناس، وقد أعطوها للناس، وإن الناس قد عرفوا لهم هذه الكرامة وهذه العظمة، ولذلك جاءوا بكل ما لديهم من قوة لتشييع جثامينهم.
جينا نلبي الدعوة للسيد القائد، وإن شاء الله ما ننسى دماء الشهداء، وإحنا كل شيء عندنا هاي أمنيتنا وهاي حضورنا إن شاء الله كله من هاي الشهداء.
هل تشوفها وطنية للولاية أهل البيت؟
هويتنا الشهادة إحنا، وحصلنا بالشهادة الكرامة، وهيهات منا الذلة.
رسائل عدة أرسلها المشيعون خلال التشيع، منها التنديد بجرائم الحرب وعزيمة الشعب وإصراره على مواصلة طريق الشهادة والدفاع عن مقدسات الوطن والإسلام.
الشهداء هم الذين أسقوا شجرة الإسلام بدمائهم، ونشكر الله على هذه النعمة اللي هدانا لسبيل الشهداء، على سبيل الشهداء، على نهج الشهداء، وإن شاء الله نكون على سيرتهم وعلى منهجهم إن شاء الله.
الشهداء تم العثور على رفاتهم في محافظتي ميسان والبصرة جنوب شرقي العراق خلال عدة معارك آنذاك كالفجر التمهيدية والفجر الأولى والثانية وخيبر وبدر وكربلاء.
بينما تعود رفات شهداء الحرب المفروضة التي مرت عليها عقود من الزمن، تعود معهم صور وذكريات وويلات لطالما دفع ثمنها عوائل الشعب الإيراني، عوائل لا زال منها تنتظر العثور على رفات أجساد أبنائها.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلنت كتيبة نابلس اليوم عن نجاح مجاهديها في استهداف قوات الاحتلال على حاجز حوارة بصليات من الرصاص والانسحاب بسلام. ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات على استهداف مقاومين فلسطينيين النقطة العسكرية للاحتلال بجبل جرزيم في نابلس وتمركز جنوده على مدخل قرية أوصرين جنوب المدينة. هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية أوصرين، حيث أجرت عمليات تمشيط في محاولة للوصول لمنفذ عملية إطلاق النار. وفي العديد من نقاط القطاع أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المزارعين والصيادين شرقي كل من منطقة جحر الديك وحي التفاح ومدينة خان يونس والمحافظة الوسطى. دعا الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير، الذي من المتوقع أن يستولي على حقيبة وزارة الأمن الداخلي بالحكومة الإسرائيلية القادمة، دعا الجماعات اليهودية المتطرفة لتشديد اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك والبقاء فيه طيلة أيام ما يسمى بعيد الأنوار. المزيد في التقرير التالي.
إتمار بن غفير الحاصل على حقيبة وزير الأمن الداخلي بالحكومة اليمينية القادمة وعضو الكنيسة المتطرف، يدعو عناصره والجماعات المتطرفة لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال ما يعرف بعيد الأنوار. ولم يكتفي بذلك، إنما طلبهم بالبقاء فيه خلال أيام العيد والذي يأتي بعد أيام، معتبرا ذلك بالحق لليهود نحو الصعود إلى جبل الهيكل وإضاءة الأنوار فيه وفق قوله وتعبيره.
هناك حشودات يتم الحشد لها يوم 18 الشهر بمناسبة الحنوكا أو عيد الأنوار اليهودي، وبالتالي نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بإغلاق كافة مداخل المدينة المقدسة وبأن يتم حشد عشرات آلاف المستوطنين داخل المسجد الأقصى لممارسة طقوسهم الدينية والتلمودية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي وتزامنا مع تصريحات المتطرف بن غفير عزز من تواجده داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك، وفرض قيوده على دخول المصلين تحسبا من تصعيد محتمل لمواجهة أي تغيير قائم تتجه الحكومة المقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو لتنفيذه باتجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
الشعب الفلسطيني اليوم قادر على أن يوقف أمثال بن غفير وأن يدافع عن مقدساته. الشعب الفلسطيني يعي تماما الخلطة السرية التي عن طريقها استطاع أن يدفع الاحتلال إلى خلع البوابات الإلكترونية من على باب المسجد الأقصى المبارك، وهو قادر على أن يعيد الكرة مرة ومرتين وثلاث.
وأشارت تقارير أمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بأن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعد المواجهات الفلسطينية والعمليات الفردية شرارتها المساس بالمسجد الأقصى المبارك.
المرجعيات الدينية هنا في القدس المحتلة والوطنية وكافة المقدسيين أعلنوا بشكل رسمي أي تغيير بالوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك سيكون هناك مواجهة لحمايته كما جرى خلال الفترات الماضية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. العراقيون يحتفلون بمناسبة الذكرى الخامسة للانتصار على تنظيم داعش الإرهابي. محادثات روسية تركية في اسطنبول لبحث الأوضاع في سوريا والتأكيد على وحدة أراضيها. بوتين يقول إن الرد الفعلي بلاده سيكون قاسيا على أي اعتداء وإن مئات الصواريخ الروسية ستمحي العدو المهاجم. من جديد أهلا بكم. احتفل العراقيون بمناسبة الذكرى الخامسة للانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في العاشر من كانون الأول، واعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني هذه الذكرى عنوانا عراقيا للشجاعة والتضحية، وأعرب عن شكره البالغ للمرجعية الرشيدة لفتواها التاريخية، داعيا إلى أن تكون ذكرى النصر حافزا لبناء العراق وخدمة شعبه. وتزامنا مع هذه المناسبة نفذ الحشد الشعبي عملية في محافظة الأنبار غربي العراق، أطاح خلالها بأحد عناصر فلولي داعش الإرهابي. وحسب مصادر الحشد فإن العملية نفذت في منطقة السجر التابعة لناحية الكرمة. أفادت وزارة الخارجية التركية بأن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال ونظيره الروسي سيرجي فيرشينين بحثا خلال محادثات في إسطنبول الوضع في سوريا. وجاء في بيان صدر عن الوزارة التركية أنه تمت الإشارة أثناء المحادثات إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي والوحدة السياسية للسورية، بالإضافة إلى ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة في هذه الدولة على أساس خارطة الطريق الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2154. وأكد الطرفان ضرورة مكافحة منظمة حزب العمال الكردستاني التي تشكل تهديدا وجوديا ليس فقط لوحدة الأراضي السورية بل وعلى الأمن القومي. للمزيد من التفاصيل حول هذه المحادثات نتابع ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة السورية دمشق.
ما زالت المفاوضات مستمرة إلى هذه اللحظة لإنهاء التوتر القائم في شمال شرق سوريا والوساطات القائمة من قبل الجانبين الروسي أو الأمريكي، لكن الحديث اليوم عن مبادرة روسية كانت قد انطلقت إثر لقاء وفد روسي في أنقرة مع المسؤولين الأتراك، والذي عرض خلاله انسحاب قوات ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية وقسد من منطقتي منبج وأيضا عين العرب بأسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى ذلك دمج ما تسمى قوات الأسايش أو قوات الأمن الداخلي التابعة لقوات قسد مع القوات الأمنية السورية في تلك المنطقة وإنهاء هذا التوتر بهذه الشروط. إلا أن مصادر كردية أكدت أن هذه الشروط ما زالت قيد الدرس عند القيادات الكردية في شمال شرق سوريا، وأن التعنت ما زال سيد الموقف من قبل قوات سوريا الديمقراطية. إلى هذه اللحظات لا يوجد أي موقف رسمي من قبل الحكومة السورية حول هذا الأمر، وأن الدولة السورية تعتبر أي اعتداء من قبل القوات التركية هو اعتداء على سيادة ووحدة الأراضي السورية، وهو جزء من المنظومة التي تسعى إلى محاولة إنهاء هذا الوحدة السورية على المستوى الأرض أو الشعب في شمال شرق سوريا، وأن هذا مسعى إلى تقسيم سوريا من جديد بعد إنهاء الحرب الإرهابية طويلة الأمد. إلى الآن لا يوجد أي موقف رسمي سوري، لكن الموقف الذي يجب أن نذكر فيه هو موقف قوات سوريا الديمقراطية من خلال قائدها الجنرال مظلوم عادي، الذي قال عبر أحد وسائل الإعلام أن هناك خلافات عميقة حول بعض الترتيبات التي تضمنها العرض الروسي، ومنها ما يتسمى قوات قسد في مناطق منبج وعين العرب تحديدا، كون الإشكالية الحقيقية التي رشحت من خلال كلام مظلوم عبدي حول هذه الوساطة أن هناك إشكال حول عناصر قسد إلى أين سينتهون، هل هناك دمج في قوات الجيش السوري أم ستشكل لهم وحدات عسكرية خاصة، أو هناك أي ترتيبات مفاجئة حول هذا الأمر، وهذه أحد الإشكاليات التي تمنع قسد من الانخراط في هذه الوساطة.
إلى الملف التونسي، حيث طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص وضع البلاد، داعيا إياها إلى حوار جاد. وأضاف نور الدين الطبوبي في تصريح أنه يفترض على حكومة تحترم نفسها ولها استراتيجية واضحة وخبراء ودراسات أن تراسل الأطراف المعنية بالحوار قبل فترة وبشكل جدي لطرح خياراتها ومضامينها، لا أن يتم دعوتها يوم الحوار. وتطرق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية، وقال إن الحكومة تدعي بأن الدعم سيوجه إلى مستحقيه، لكن الإشكال الإشكال الحقيقي يكمن في التفاصيل، داعيا إلى أن يشمل الدعم جميع طبقات المجتمع. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رد فعل بلاده سيكون قاسيا على أي اعتداء، مشددا على أن 100 الصواريخ الروسية الجوية ستمحي العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء. وفي مؤتمر صحفي على هامش ختام اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عاصمة قرغيزستان بيشكك، توعد بوتين بمحو العدو المهاجم إذا ما أقدم على استخدام السلاح النووي ضد بلاده. وأضاف بوتين أن لدى روسيا أجهزة إنذار مبكر متطورة بإمكانها تحديد لحظة إطلاق أي صاروخ نووي وتحديد مساره. حول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا وتصريحات الرئيس الروسي الصارمة حول الرد على أي اعتداء على بلاده، نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي نبيل سرور.
طبعا ما من شك بأن مخاطر امتداد التوترات في العالم هو احتمال كبير، خاصة في ظل عدم انصياع الغرب لإرادة السلام، لإرادة التهدئة. نجد بأن الغرب يلقي بثقله على المستوى العسكري وعلى المستوى الميداني لكي يدفع بالمزيد من التوتر على المستوى الميداني. بوريل يقول بأن مخزون الغرب من الأسلحة الاستراتيجية قد نفد، وهذا يدل على حجم الزخم من السلاح لتزكية ولتذكية المعارك، بحيث أنها ممكن أن تدمر أوكرانيا بشكل كبير وتدمر كل الواقع الأوروبي. لحد الآن لم يزل التوتر هو سيد الموقف، ليس هناك أي إدراك أوروبي أو غربي حقيقي لإمكانية أن يكون هناك مفاوضات تنهي الحرب الروسية الأوكرانية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تزل بموقع المحرض على استمرار هذه الحرب ومنع أي آفاق لتسوية معينة توقفها. بالمقابل سمعنا الرئيس بوتين الرئيس الروسي يقول بأن أي دولة تفكر بالهجوم النووي على روسيا سوف تباد عن وجه الخريطة. طبعا التهديد الروسي هو نوع من الفعل الاستباقي، ربما كانت لدى القيادة الروسية والرئيس بوتين معطيات غير علنية حول استعدادات قد لا تكون ممكن أن تستخدم أسلحة تقليدية بالحرب ضد روسيا. قد يكون هناك معلومات عن استعدادات بحروب غير عادية بأسلحة غير عادية من الممكن أن تستهدف الداخل الروسي. على كل حال واضح جدا بأن كلام الرئيس بوتين هو كلام كما قلت استراتيجي استباقي، يقطع الطريق على أي تفكير باستهداف الداخل الروسي سواء بأسلحة تقليدية أو بأسلحة نووية أو استراتيجية. طبعا واضح جدا بأن الموقف الروسي هو موقف حاسم وواضح في هذا المجال، ولكن كل الواقع الميداني يشير بأن الأمور ذاهبة إلى المزيد من التصعيد في ظل التعنت الغربي وفي ظل دعم أوكرانيا بشكل كبير في هذه الحرب دون فتح آفاق أو منافذ لإمكانية مفاوضات أو سلام في مكان هنا أو هناك.
فرضت روسيا عقوبة على 200 كندي بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون، حيث تم منعهم من دخول روسيا الاتحادية. أعلنت ذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، معتبرة ذلك ردا على العقوبة الشخصية التي فرضتها أوتاوا ضد المسؤولين الروس والعسكريين والقضاة وضباط إنفاذ القانون والشخصيات العامة وعلى أساس المعاملة بالمثل. وضمت العقوبات بحسب زاخاروفا أيضا العديد من الهياكل والمنظمات التي تخدم بشكل مباشر مسار الكراهية ضد الروس لصالح نظام الرئيس ترودو. إلى العناوين مجددا. رئيسي يؤكد أن أحداث الشغب الأخيرة لها عدة أبعاد، منها البعد الأمني الذي سيطرت عليه الجهات الأمنية. وزير الخارجية الإيراني يشجب تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية وتحريضها على العنف والاغتيال. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون قوة الاحتلال على حاجز حوارى بنابلس بصليات من الرصاص وينسحبون بسلام. في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن برجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين الأكارم، نكمل معكم قصة أول زوجات النبي الأمين أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله تعالى عليها. بعد أن تم الارتباط بين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يضاهيه إنسان والسيدة خديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج، لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد سبق وأن توافدوا على بابها يطلبون يدها فرفضتهم جميعا ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم، لأن المال لديها وفير والجاه لا يصعد بها مقاما، فلها من الجاه ما يكفيها.
اللعنة اللعنة، لقد قدمت لها كل ما أملك، لقد أغريتها بوفائي وودي، ولكن لم تقبل مني ورضيت بذلك اليتيم.
أين مني أنت يا عمرو بن هشام؟
وهل تقدمت لخطبتها يا أبا سفيان؟
لقد خصصت لها كل أرباحي من التجارة وجعلتها هدايا لها، ولكن رفضتها مثلما رفضتني، لقد طعنت قلبي أنا الذي لم تصعب علي امرأة. يا ابن معي
لقد سقط يا سادة، لقد أغمي عليه.
أجل لقد أغمي عليه.
ما بالك يا ابن معيط، أفق أفق.
هو الآخر صدع مثلما صدعنا، اللعنة، الكل كان يتسابق عليها في الخفاء.
يا قوم.
نعم يا شيبة.
لا عجب إذا رفضتكم جميعا.
وكيف يا شيبة وكيف؟
أنتم جميعا تعبدون ما لها، وصيتكم لا يخفى على أحد. ولكن العجب كل العجب عندما ترفضني أنا.
ولما العجب كل العجب؟
أنشدت لها قصائد أطلب فيها ودها، ما سمعته إحداهن إلا وقفت على ذراعي.
وهل تحسن القول يا شيبة وأنت صاحٍ؟ فكيف بك وأنت مخمور؟
صح يا أبا لهب صح.
لا بأس يا شيبة لا بأس، بالتأكيد أنها سخفت قافيتك، لأنها كانت من بحر الماجنين. أجل
لما هذا الهراء يا أبا سفيان؟ لما هذا الهراء؟
صح
إنكم بذلك تسيئون لعواطفها.
يمكنك الاحتفاظ بعواطفك يا شيبة بعدما رمتك كخرقة بالية على أم وجهك.
إني أحسد محمدا، نعم أحسده، لا أعلم كيف يجذب القلوب إليه. إنه لساحر، نعم إنه لساحر.
رغم أنني أعرفك حسودا، لكنك في هذه المرة محق.
هل سمعتم بما فعلت بعد زواجها؟
ماذا فعل؟
هل لديك خبر جديد؟
لا أعتقد أنه أسوأ من قبولها بالزواج من يتيم.
لقد جعلت جميع ما تملك من أموال وأراضي تحت تصرفه.
ألم أقل لكم؟ ألم أقل لكم أنه سحرها؟
وأنها لم تعد تعمل بالتجارة فيما بعد.
اللعنة، اللعنة، ما أتعس حظنا.
يجب منع هذا الزواج، نعم يجب منعه.
وكيف؟ وكيف يا أبا لهب؟ كيف؟
نقتله، نعم نقتله وتخلو لنا خديجة، نتودد لها حتى تقبل بأحدنا.
قبحت الآلهة وجهك كما قبحت أفكارك.
ولما يا عمرو بن هشام؟
عندها ستسخر منا كل العرب، ويقول زعماء مكة قتلوا يتيما من أجل امرأة. متى تغرب يا أبا لهب عن هذه الأفكار الشيطانية؟
وأنت أيضا يا أبا سفيان.
يا قوم، هل وصلتم إلى نتيجة؟
نم يا شيبة نم، فأنت مخمور خير من أن تفيق.
يا قوم اقبلوا نصيحتي، وإلا ستندمون بعدها.
اخرس لا أبا لك.
أتشتمني يا ورد؟
يا قوم امسكوا أعصابكم. أنا تخاصم من أجل امرأة وأنتم زعماء مكة؟
إن الحسد يأكل قلبي يا أبا سفيان.
وهل نحن بأقل منك يا ابن معيط؟ يا قوم عندي فكرة عظيمة.
وما هي يا أبا سفيان؟
نمنع نساءنا وجوارينا عن زيارتها.
وما ينفعنا ذلك؟
تجزع، تضجر، تسأم الحياة مع محمد.
ثم ماذا؟
ستطلقه وتخلو لنا. لنفعل وسنرى.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله.
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي اليوم الثاني ذهب الثلاثة إلى البيت العتيق بعدما ارتفعت الشمس وخلى المكان من الناس، ودنوا من الكعبة وأخذوا يصلون.
ما هذا الذي يفعلون؟ لأسأل العباس أنه عمه.
لعله يعلم عن أمرهم شيئا. السلام عليك يا أبا عبد الله.
وعليك السلام، ما وراءك
يا أبا عبد الله؟
نعم.
أرى أمرا عظيما.
ها، وما هو يا رجل؟
انظر، انظر إلى هؤلاء.
نعم.
ماذا يفعلون؟
إنهم محمد وخديجة وعلي.
أعلم ذلك يا أبا عبد الله، بل سألتك ماذا يفعلون؟
إن محمدا حدثنا أن الله هو رب السماوات والأرض، وأمرنا بهذا الدين الجديد، وأنه إنه يصلي.
ماذا؟ يصلي؟ لمن؟
نعم، يصلي لربه.
جميل، جميل جدا.
هل أعجبك؟
والله إني لم أرى سوءا من هؤلاء مذ عرفتهم، وقد أعجبتني عبادتهم هذه. سأذهب، نعم سأذهب إليه ليوضح لي دينه هذا. إني سأؤمن بما يقول، إنه الصادق الأمين.
بارك الله فيك يا رجل، بارك الله فيك، فإني آمنت بربي عندما حدثني عنه.
بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم: يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمع لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا عزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي، يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي؟ هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
Thank you. وعندما ترعرعت الدعوة قليلا ضاقت قريش بهذه الدعوة، ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع، وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه، ألا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباح. لا قول، إنني أصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إليه. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي، نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرعى صرعى الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، ما لهم لا يجزعون.
لم يبق شيء من العنف إلا وجربته عليهم. إلى متى يتحملون؟
إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، مال خديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة. يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها، ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول: وظلال الموت يرفرف عليها.
يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك.
تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها. والسلام عليكم.
نساء في القرآن الكريم
من أعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
همك يا حيدر صبرك يمنين، غبار الدنيا مشحونة ويحيطك عاصف البين، اختنق صدر السما همك يا حيدر صبرك يمنين، تنوحي بجانبك زينب واخوها الحسن وحسين، يتامى وودعوا أمهم وداعي حلم والعين، بنت المصطفى هايدي الأجل لما اللي فاها مثل الشمعة من تطفى هول عاصف طفاها، بعد ما ظلت أنوار حزينة همسة الدار،
هالليلة صفت يا بن حسن دار اليتامى، دارك يا علي شالت همس دار الإمام،
دار الإمام
يا صفت يا بن حسن دار اليتامى،
دار اليتامى
يا علي شالت همس دار الإمام،
هلي
يا صفت يا بن حسن دار اليتامى،
على الزهر يا كرار
على الزهر يا كرار،
حزينة أمسة الدار
أمسة الدار، على الزهر يا كرار حزينة أمسة الدار،
هالليلة
صفت يا بن حسن دار اليتامى،
اي عجيبة مدفن الزهرة شمس ما أحجوبة بتراب، تفنتها ورجعت تمشي على جامرة نار المصاب عجيبة مدفن الزغرة شمس محجوبة بتراب فنتها ورجعت تمشي على جمرة نار المصاب قبل ما تدخلي دارك اجت عينك على الباب.